بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم ورضي عنكم وأرضاكم وأكرم في الجنة مثوايا ومثواكم، اللهم آمين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة، وهي الحلقة الأولى من حلقات برنامجنا الجديد أخلاق مفقودة. هذا البرنامج بإذن الله عز وجل نعيش فيه مع حضراتكم مع أبرز الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم والتي جاءت بها السنة النبوية المطهرة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. نعيش بإذن الله عز وجل من خلال هذا البرنامج مع الأخلاق التي يفتقدها كثير من الناس. لا نتكلم عن الأخلاق التي تكلم عنها الكثيرون، لا نتكلم عن الصدق، لا نتكلم عن الإخلاص، لا نتكلم عن الحياة، لا نتكلم عن الأمانة، لا نتكلم عن الرحمة، وإن كانت هذه الأخلاق من الأهمية بمكان، لكننا بمشيئة المولى تبارك وتعالى سنتحدث عن أخلاق في غاية الأهمية، أخلاق أحتاجها أنا وتحتاجها أنت وتحتاجها أنت، يحتاجها الصغير والكبير، يحتاجها الشاب ويحتاجها الشيخ، يحتاجها الرجل وتحتاجها المرأة، يحتاجها الزوج وتحتاجها الزوجة، يحتاجها الأب وتحتاجها الأم، يحتاجها كل مسلم في مجتمعنا الإسلامي. أخلاق كخلق الثبات على المبدأ، نحن نحتاج هذا الخلق في غاية الحاجة إلى هذا الخلق، خلق الاعتزاز بالدين، خلق الثقة بالنفس، خلق الإنصاف، خلق جبر الخواطر، خلق كيف نتعامل مع الكبار، خلق العزة، خلق الحنان والرقة، كما بيّن القرآن الكريم هذه الأخلاق وكما بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، بإذن الله عز وجل برنامجنا سنستضيف فيه قدر الإمكان بعض النخب وبعض المتخصصين في مجال الدعوة، من العلماء، من الدعاة، من الأعلام، من المتخصصين في علم الإدارة، في علم التنمية البشرية، في علم القيادة، في كل هذه المجالات. سنستضيف شبابا، سنستضيف مواهب، سنستضيف ما يخدم فكرتنا وما يخدم برنامجنا بإذن الله عز وجل. ونحن أيضا في حاجة إلى تعاونكم وفي حاجة إلى مقترحاتكم عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك بإذن الله عز وجل. وفي نهاية الحلقة وفي نهاية كل حلقة سنترك وقتا بسيطا لتلقي الأسئلة والاستفسارات ونجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى. أما في خلال هذه الحلقة، الحلقة الأولى من البرنامج أخلاق مفقودة، نتناول في هذه الحلقة وهي بمثابة حلقة تعريفية تمهيدية ببرنامجنا، نتناول في هذه الحلقة قيمة الأخلاق في الإسلام، ثم نتناول النوايا التي ينبغي أن يستحضرها المسلم لكي يحسن خلقه، ثم نعيش مع عنصر من أهم العناصر، وهذا العنصر هو أننا ما هي الأسباب التي أدت إلى الانفلات الأخلاقي، ما هي أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور أخلاق كثير من الناس، ثم نتناول كيفية علاجها وكيفية القضاء على هذه الأخلاق السيئة. فصلوا على رسول الله. مسألة الأخلاق مسألة في غاية الأهمية، كما قال ابن المبارك في الرسالة القشيرية: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. يعني احنا لما نحتاج شوية أدب، تمام، ده أفضل من احنا نتعلم كثير من العلم. ولذلك العالم إذا كثر علمه ولكنه ليس على قدر من الأدب فلا قيمة لعلمه. ولذلك احنا عندنا وزارة اسمها وزارة التربية والتعليم، وهي قدمت التربية قبل التعليم. اذا التربية مقدمة، وحتى المثل بتاعنا يقول لك الادب فضلوه عن ايه؟ عن العلم. لانه لا قيمة لعالم بدون خلق، لا قيمة لفقيه بدون خلق، لا قيمة لمدرس او لمعلم او لمرب بدون خلق، لا قيمة لعالم بدون خلق، لا قيمة لكيميائي لفيزيائي لمتخصص في مجال من اي المجالات بلا اخلاق. فالاخلاق هي التي تزين الانسان، هي التي تجعل له قيمة. ولذلك السلف الصالح كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ان يحسن وان يهذب اخلاقهم. ولذلك إذا نظرنا إلى قيمة الأخلاق في القرآن الكريم وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لرأينا. شوف لما تلاقي القرآن الكريم عندك ما يقرب من 1500 آية أو أكثر تتحدث عن الأخلاق، أكثر من 1500 آية، يعني ما يعدل ربع القرآن، ربع القرآن الكريم يتحدث عن الأخلاق، ربع القرآن الكريم يتناول الأخلاق. ولذلك شوف العلماء لك ربع الرسالة المحمدية وربع الدعوة الإسلامية عبارة عن أخلاق. ربنا عز وجل يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الأخلاق حازت ربع الدعوة وربع الرسالة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الموطأ قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يبقى إذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جه عشان إيه؟ جه عشان الأخلاق، جه علشان يهذب سلوكنا صلى الله عليه وسلم، جه علشان يربينا، جه علشان تكون أخلاقنا أعلى وأعلى، جه علشان يكون عندنا ثقة بنفسنا، جه علشان يكون عندنا اعتزاز بديننا، جه علشان يكون عندنا ثبات على مبادئنا، جه علشان يكون عندنا حنان ورقة في تعاملنا مع أزواجنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وجيراننا وأصدقائنا. جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى عندنا جبر خاطر. جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان ندخل السرور على قلوب الناس. جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحب الخير للغير. جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعامل مع الناس بما نحب أن يتعامل به معنا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انت عايز واحد يتعامل معك بالشكل الفلاني، تعامل انت معه كما تحب ان يتعامل معك، صح ولا لا؟ والا انت عايز يكون صادق وانت كذاب، انت عايز يكون امين وانت خائن، تمام؟ لا. ولذلك الاخلاق كما قلنا الايات القرآنية تحدثت عن الاخلاق حوالي 1500 آية او يزيد، يعني ربع القرآن الكريم عندنا 6236 آية في القرآن الكريم أو هي آيات القرآن الكريم، منها ما يزيد عن 1500 آية تحدثت عن الأخلاق، يعني ربع القرآن الكريم، ربع القرآن الكريم. وفي نفس الوقت الأخلاق لا تنفك عن العقيدة، والأخلاق لا تنفصل عن العبادة، والأخلاق لا تتنحى عن المعاملة. يعني احنا عندنا عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق، هذه الأربع حاجات بتاعت الدعوة: عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق. والأخلاق ربع الدعوة الإسلامية أو ربع رسالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الآيات التي قرأناها من سورة آل عمران. الشاهد إن إذا كان في أخلاق وإذا كان في عقيدة وإذا كان في عبادة وإذا كان في معاملة، خلي بالك الأخلاق لها علاقة بالعقيدة ولها علاقة بالعبادة ولها علاقة بالمعاملة. يعني بمعنى ان انا مش عقيدة يبقى انا معتقد ان انا مؤمن بربنا سبحانه وتعالى وان انا كذا 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 وايماني بربنا تمام بس مفيش اخلاق، لا. اذا عقيدتك فيها خلل. واحد يقولك انا بصلي بصوم بزكي بحج بعمل بخلي بسوي كل سنة بحج ومش عارف عملت كم عمرة لكن اخلاقه سيئة ما اثرت في عبادته، نقول له في مشكلة عندك في عبادتك. المعاملة. يقولك أنا بتعامل بأكل ربا، برتشي، باخد من تحت الترابيزة، بسلك أموري، مش عارف إيه. هذه ليست أخلاق، الدين المعاملة كما يقولون. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تشق عقدي، أكمل الحديث يقول إيه؟ فليقل خيرا أو ليصمت، تشق أخلاقي أهو. يبقى ده ارتباط بين العقيدة وبين الأخلاق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العقيدة هنا مرتبطة بالأخلاق. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. الظلم ده ضد العدل، والعدل خلق من الأخلاق الحميدة الحسنة الكريمة التي جاء بها القرآن وجاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن ضد التوحيد وهو الشرك ظلم، إذن التوحيد عدل. يبقى ارتباط بين العقيدة والأخلاق ولا لا؟ ارتباط، ارتباط قوي. العبادة والأخلاق، وهذه في غاية الأهمية. ركز معايا كده وصل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة لا علاقة بالأخلاق طبعا. وربك سبحانه وتعالى لما تكلم في سورة العنكبوت يقول لك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال له: طب أنا بصلي، وبعد ما صليت طلعت شربت الدخان وبشرب مسكرات وبنظر إلى العورات وبضيع وقتي قدام الأفلام والمسلسلات و و و وأقع في أعراض الناس وأغتاب وأنم وأكذب فين الصلاة؟ عملت فيه؟ ما عملتش حاجة. إذن لا تؤثر، لم تؤثر فيك الصلاة، لم ما خرجت منها بشيء. تمام. ولذلك سيدنا عمر يقول لك: إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله صلاة. هو ده الإنسان بقى اللي بيستثقل الصلاة على قلبه. يقول لك: أنا يعني إيه، عايز أقوم أصلي بقى ومخطف الظهر كده، أنا حاسس إن في حمل تقيل علي. هو ده الإنسان الذي لا يشعر بصلاة، هو هذا الإنسان الذي لا يخشع في صلاة. ما خشع في صلاته فما أثرت فيه وما تأثر بها وما خرج منها بشيء. وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. شوف أنت حضرت في الصلاة دي. ولذلك كان الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه كتابه المدهش ليه تشبيه بسيط قوي، بيقول لك: أخذت فأرة جملا فأعجبها. خلي بالك، شوف التشبيه ده علشان الناس اللي بتقول لك إيه، أما هو مخطف الظهر، أما هو مخطف العصر، ولو في ماتش في الدوري الانجليزي ولا حتى في الدوري المصري ولا في الدوري مش عارف البريطاني ولا الدوري الايطالي ولا دلوقتي كاس العالم شغال، في حد بيلعب احنا نعرفه، محدش نعرفه بيلعب، المهم هو مشغول بالماتش، يقعد قبل الماتش يشوف الاستوديو التحليل، وبعد كده يشوف الشوط الاولاني 45 دقيقه والراحه 15 دقيقه والشوط الثاني كمان 45 دقيقه، يعني هو دخل في ايه، دخل في ساعتين وشويه، وبعد كده يشوف لو تعادل الماتش ممكن يشوفه ثاني ويركز مع الماتش وساعتين ثلاثه، ويجي عند حق ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: اما هو مخطف بقى، اشمعنى في حق ربنا خطفت؟ ليه ما خطفتش الماتش؟ تمام. يقول لك: يا عم الشيخ ما تحبكهاش، سعل قلبك وسعل ربك وجعل الساعات كلها لقلبه او لقلبه، وده خلل في الفهم. برضه هنتكلم من الاخلاق المهمه خلق الفهم. انت لازم تفهم ازاي تتعامل مع ربنا، لازم تفهم ازاي تتعامل مع سيدنا النبي، لازم تفهم ازاي تتعامل مع النص القراني ومع النص النبوي ومع التعاليم التي جاء بها القرآن الكريم وجاءت بها سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. خلق الفهم، فهم. فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنك تفقه وأن تفهم ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وما نهاك الله عز وجل عنه. تعالوا نرجع لكلام ابن الجوزي، خلي بالك في التشبيه الجميل ده. هو بيقول لك إن اللي بيصلي، أنت بتصلي صلاة انت شايف ان هي صح، لكن مش ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليه. ما هو نعطي لك ايه، صلوا كما رأيتموني اصلي، لكن انت ما صليتش زي ما سيدنا النبي قال لك. خلاص هتطلع منها بايه؟ تطلع منها بقى بعشرة من مية، تطلع منها بخمسة من مية، تطلع منها بسبعة في المية، تطلع منها بعشرين في المية، خمسين في المية، على قدر حضورك وعلى قدر استحضارك لمعنى الصلاة ولخشوعك في الصلاة. تعالى ابن الجوزي يقول ايه: رأت فأرة جملا فأعجبها فجرت بخطامه. الفار شاف جمل، شوف الفار قد ايه، وشاف جمل كبير فالخطام بتاعه فجره، فوصل إلى بيتها. الفأرة خدت الجمل، سحبت الجمل لحد بيتها، كلام كويس؟ طيب فلما وصل الجمل إلى بيت الفار، فالجمل بقى حاجة كبيرة والفار حاجة صغيرة، خدت بالك؟ فقال الجمل للفأرة: إما أن تتخذي دارا يليق بمحبوبك أو تبحثي عن محبوب يليق بدارك. الله، شوف التشبيه بقى ده، خلي بالك ده حاجة تقريبية كده ابن الدجوزي، إنه كان مبدع، كان واعظ، تمام؟ فبيقول يعني الجمل لما وصل لبيت الفار، فأنت بتحبيني، طب خدي بقى، يا إما أنت تشوفي حد تحبيه على قد بيتك، يا إما أنك تحبي حد على قدك. ولذلك ابن الجوزي يعلق يقول لك: إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك أو تبحث عن معبود يليق بصلاتك. ده خلاص الموضوع، بمعنى أنت هتصلي يا تصلي صح، يا إما يعني تحاول أن تحسن من صلاتك وأن تخشع في صلاتك عشان تثاب عليها وعشان تأثر فيك وعلشان تخشع فيها وعلشان تطلع منها بحاجة، وعلشان انت خرجت من الصلاة ما ينفعش بعد ما عتبت من باب المسجد وفي بنت معدية ولا في عورة تعط عينك عليها، انت عملت ايه بالصلاة؟ او اول ما خرجت من المسجد طلعت السيجارة وولعت، استفدت ايه؟ اين صلاتك؟ اين صلاتك؟ حديث وان كان فيه كلام للعلماء لكن معناه صحيح: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يبقى الاصل ان العبادة بتغير منك، العبادة بتأثر فيك، ما أثرتش فيك يبقى الخلل أنت في عبادتك لربنا سبحانه وتعالى، أنت ما قمت بحق العبادة. تعالى كده لمسألة الصيام. وأقوى ثمرة من ثمرات الصيام، إحنا عدينا رمضان، بعد رمضان فيه 6 من شوال، بعد 6 من شوال فيه 13 و14 و15 من كل شهر، غير 13 و14 و15 عندنا 2 وخميس، عندنا الأيام المستحبة كيوم عاشوراء، كيوم عرفة، كغيرها من الأيام التي بينتها سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا يقول لك كيف أول آية تكلم عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم تتقون. هو ده المغزى بتاع الصيام، ان الصيام يأثر منك، ان الصيام يغير منك، ان الصيام يكون في حاجة عندك كده يعني غير من حياتك. ولذلك كان الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه في وحي القلم يقول لك: رمضان ما هو إلا فترة راحة وهدوء يعبر المرء من خلاله إلى مراق الصعود، فمن استفاد من هذه الفترة في إصلاح حاله وتجديد إيمانه ومراجعة نفسه فقد وجد للتغيير طريقا. خلي بالك اللي هو استفاد من رمضان، أنا رمضان أثر فيا، رمضان غير مني، أنا قبل رمضان ما كنتش بحافظ على الصلاة، جيت في رمضان حافظت عليها، وبعد رمضان الحمد لله أنا لازلت مواظبا على الصلوات الخمس في أوقاتها. ده إنسان غيرت فيه العبادة. واحد كان قبل رمضان كان حريقة في السجائر والدخان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على كل مدخن، اللهم آمين. اللي قاعد دلوقتي بيشوفنا وبيدخن يقول: يا رب توب علي يا رب، بس تكون من جواه، تكون من جواه ويكون صادق، عسى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى. اللهم توب على كل عاصم وتوب علينا جميعا يا رب العالمين، اللهم آمين. المهم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى انت تغيرت، لو تغيرت من الصيام يبقى انت فعلا قمت بحق الصيام، يبقى التغيير بقى ان الصيام اثر فيك، تمام؟ يبقى اذا برضو علاقة بالاخلاق الصيام او العبادة ايضا لها علاقة بالاخلاق، زي الزكاة وتحدث عنها القرآن: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى الزكاة بتزكيك، بتطهرك، بتغيرك. الحج، شوف ربنا يقولك على الحج: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج هو غير منك، الحج له علاقة بالأخلاق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما تلغيش، ما تبقاش كلامك في الباطل، لا تقع في اعراض الناس، لا تكذب، لا تغتاب، لا يبقى لسانك تحفظه، يبقى اخلاق ولا مش اخلاق؟ اخلاق. اذا العباده لها علاقه بالاخلاق، والعقيده لها علاقه بالاخلاق، وكذلك المعامله لها علاقه بالاخلاق. فالانسان ينبغي ان يتحلى وان يتخلق بالاخلاق التي جاء بها القران الكريم وجاءت بها السنه النبويه المطهره. ولذلك شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يقول لك ايه، حديث احمد والطبراني، حديث جميل، يقول لك اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. خلي بالك معايا، في اربع حاجات لو عندك ما تقلقش بقى على اي حاجه ثانيه. اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. اول واحده حفظ امانه وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. خلي بالك بس، صلى على النبي كده، اقول لك الحديث تاني. اول حاجه اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. اول حاجه حفظ امانه، يكون عندك امانه. ثاني حاجه صدق حديث، تكون صادق في كلامك ما تكذبش، لان المؤمن لا يكذب. دي مشكلة عند كثير من الناس، انه كذاب على طول، مواعيد بتاعته يقول لك انا جاي الساعة 9، لا اعمل حسابك في ساعة زيادة، هو كده عادته. وليحذر من يتعمد الكذب او من ديدنه ودأبه الكذب، فان الذي عادته الكذب ففيه صفة من صفات النفاق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. اول حاجة اذا حدث كذب، واذا هنا تدل على الاستمرارية، كلما يتكلم يكذب، كلما يتكلم يعمل حوار، كلما يوعد يخلف الموعد، هذا نفاق. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، صدق حديث، حسن خليقة. وخلي بالك برضه، هو حفظ الأمانة أخلاق، وصدق الحديث أخلاق. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيجمل هذا ويقول لك وحسن خليقة، عشان يأكد لك على أخلاقك كلها لازم تكون أخلاق حلوة، أخلاق عالية، مش أخلاق هامشية. الله يحب معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. أنت كمؤمن لازم تبقى أخلاق عالية، لازم تكون أخلاقك أخلاق القرآن، كما سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وربنا سبحانه وتعالى في أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على حبيبه قل وإنك لعلى خلق عظيم. يا الله يا سلام، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. يبقى أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. إنسان عفيف في المأكل بتاعه، عفيف في المطعم بتاعه، عفيف في مشربه، عفيف في ملبسه، عفيف في غذائه، عفيف في ماله ورزقه وما يطعمه لأولاده. ده كل شيء حرام، عشان ربنا يتقبل منه ويستجيب له. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. مسألة الأخلاق مسألة الإنسان ربما يتعبد، يعني في واحد ربما يحج كل عام لكنه لا يزال يرابي، يحج كل عام ويعق أباه ويعق أمه، يحج كل عام ويقطع الأرحام، يحج كل عام ويكذب على الناس وينصب ويحتال ويرابي ويرتشي، يقول لك أنا راح حج والحج ده يكفر، حج يهدي وما قبله، نقول له لا العب غيرها. بمعنى أن لما إذا أردت أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيجب عليك أن ترد الحقوق إلى أصحابها. في مظلمة يبقى من شروط قبول التوبة أن ترد الحقوق إلى أصحابها حتى يقبل الله عز وجل منك حجك، وحتى يقبل الله عز وجل منك عمرتك. فاصل ونلتقي، أترككم في انتظاركم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، عدنا لحضراتكم بعد الفاصل لنكمل حديثنا حول مكانة الأخلاق في القرآن الكريم وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأولى حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة. تحدثنا عن مكانة الأخلاق في القرآن الكريم، وتحدثنا عن مكانة الأخلاق في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكيف اهتم بها القرآن، وعدد الآيات التي تحدثت عن الأخلاق في القرآن الكريم، والحيز التي نالته الأخلاق في رسالة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. لازم تعرف أن الدين عبارة عن حاجتين مهمين أوي: عبادة للخالق وحسن معاملة للخلق. احفظها ما تنساهاش. ديننا عبارة عن عبادة للخالق سبحانه وتعالى وحسن معاملة للخلق. يعني ما ينفعش ان انا اتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى اصلي اصوم ازكي احج لكن انا معاملتي مع الناس سيئة، انت مفلس. ولذلك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا متاع ولا دينار ولا جنيه ولا يورو. قال لهم: لا، المفلس هو الذي يأتي من أمتي بصلاة وصيام وزكاة لكنه شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ووقع في هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناتي وهذا يأخذ من حسناتي، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. خلاص، إنسان هلك أفلس. لماذا؟ لأنه جاء بلا رصيد أخلاقي، لأن الأخلاق بتاعته معدومة. الأخلاق ليس لم يكن عنده صدق، لم يكن عنده إخلاص، لم يكن عنده جبر خواطر، لم يكن عنده ثبات على مبدأ، ليس عنده أمانة، ليس عنده عفو، ليس عنده تسامح، ليس عنده أي الأخلاق عنده ضعيفة. ولذلك لأنه لما تعبد لله سبحانه وتعالى ولم تؤثر فيه عبادته كانت النتيجة أن الأخلاق سيئة. تعال نعيش بقى مع أهم النوايا التي ينبغي أن يستحضرها المسلم لكي يحسن خلقه. بمعنى هو أنا أحسن خلقي لي زي ما إحنا بنصلي لي، طب إحنا بنصوم لي، طب بنزكي لي، بنحج لي، بنصل أرحمنا لي، بنتعبد لله لي، أنا برضو بحسن أخلاقي لي. شوف، خلي بالك بقى، حط قدامك الخمس ست نوايا دول علشان وانت بتتعامل مع الناس انت بتستحضر النوايا دي علشان تؤجر على اخلاقك. يعني شوف، حتى انت الصدق بتاعك تاخد عليه حسنات، امانتك تاخد عليها حسنات، ابتسامتك تاخد عليها حسنات، العفو بتاعك تاخد عليه حسنات، جبرك للخواطر تاخد عليه حسنات، نعم، ادخالك السرور على قلوب الناس تاخد عليه حسنات، نعم. مفيش حاجة عندنا في الإسلام ببلاش، لازم تعرفها قاعدة: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تعال الأول، نية. أول نية: أنا بحسن أخلاقي علشان أكون مع سيدنا النبي. يا سلام، أنا عايز أكون مع سيدنا النبي. عايز تكون مع النبي في الجنة؟ خلاص، يبقى عليك أن تحسن أخلاقك. كما جاء في حديث أبي داود وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى هو بيهزر بيكذبش. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. خلي بالك، يعني أنت عندك أسفل الجنة، وسط الجنة، شوف أعلى حاجة بأعلى الجنة هيكون مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن أخلاقه. لما يكون صاحب مكارم، صاحب أخلاق، صاحب جبر خاطر، صاحب إذا كان حسن الخلق سيكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول نية: أنا بحسن خلقي علشان أكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. النية الثانية: حتى أكون من خيار الناس. أنا عايز أكون من أفضل الناس. ولن تكون من خيار الناس إلا إذا كنت صاحب أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. عايز تكون من خيار الناس ومن أفاضل الناس ومن أكارم الناس، حسن أخلاقك. رقم اثنين بدي النية: أنا بحسن أخلاقك عشان أكون من أفضل الناس. النية الثالثة: أنا بحسن أخلاقي عشان يكون الميزان بتاعي تقيل. أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. أحمد وصاحب ابن حبان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اثقل الموازين بتاعتي يبقى علي ان احسن ايه اخلاقي. يبقى انا بحسن اخلاقي يبقى اخلاقي كويسه علشان انا عايز يكون الميزان بتاعي تقيل. دي النيه الثالثه. النيه الرابعه ان الانسان ايضا يحسن اخلاقه حتى يكون قريبا. شوف مش معناه بس في الجنه، لا، يكون قريب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. احب الناس لسيدنا النبي واقرب الناس لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه اللي اخلاقه حلوه، اللي اخلاقه حلوه، اللي بيصدق مع الناس، اللي امين مع الناس، اللي ابتسامته دايما تعلو وجهه، اللي الذي يفي بوعوده، الذي يتعامل مع الناس كما امر الله وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي لما يشوف حد غلبان او مسكين او فقير او مريض او رجل كبير في السن او ما يكسرش في خاطره، يكبر بخاطره. ده انسان عنده اخلاق. ده انسان لما يسمع خبر كويس عن حد ما يحقدش عليه ولا يحسد عليه ولا يحسده، لا، يروح يبشره، يقول انا سمعت حاجه حلوه عنك جاي ابشرك بيها، يدخل السرور عليه. ده انسان صاحب اخلاق، انسان بيتعامل بعطف وبحنان وبرقه مع اهل بيته ومع اولاده ومع اهله ومع جيرانه ومع الناس. ده صاحب اخلاق. ده يكون مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قريبا ايضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا من النوايا التي ينبغي ان يستحضرها المسلم لكي يحسن خلقه ان يعلم ان حسن الخلق يدرك به درجه الصائم القائم. يبقى انا اخلاقي حلوه، انا احسن اخلاقي علشان اخد ثواب من يصوم النهار ومن يقوم الليل. مش كلامي ولا كلام اي حد، ده كلام سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الوقت يداهمنا، فحتى يعني نقف على كل ما في حلقتنا. تحدثنا عن قيمة الأخلاق في الإسلام، وتحدثنا في النقطة الأخيرة عن أهم النوايا التي ينبغي أن يستحضرها المسلم لكي يحسن خلقه. هنتكلم دلوقتي عن أسباب التدهور الأخلاقي. ليه الدنيا وقعت كده عند الناس؟ ليه الواقع تدهور؟ ليه الأخلاق أصبحت منحرفة عند كثير من الناس؟ ليه أصبح فيه انفلات أخلاقي؟ لماذا نعيش الآن أزمة أخلاقية؟ ليه؟ ليه؟ في أسباب طبعا. أول حاجة ضعف الوازع الديني، وشوف خدها قاعدة: ضعف الأخلاق دليل على ضعف الإيمان. بس لما تكون الأخلاق وحشة اعرف إن إيمانه ضعيف، لأن لو إيمانه حلو تمام هيكون أخلاقه حلوة، لو علاقته بربنا سبحانه وتعالى طيبة ستكون أخلاقه حسنة إن شاء الله. فالأسباب أو أول سبب من أسباب التدهور الأخلاقي أو الانفلات الأخلاقي، أول سبب مسألة الوازع الديني، مسألة القرب من ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام جيب الأخلاق صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يبقى ده أول إيه؟ أول سبب من أسباب الانفلات الأخلاقي ضعف الوازع الديني، ضعف العقيدة، ضعف العلاقة بالله سبحانه وتعالى، ضعف الانتماء لكتاب الله ولسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. تمام. وأيضا الحاجة المهمة والسبب الثاني مسألة القدوة. أين القدوات الآن؟ هو احنا قدوتنا في لعب كرة، ولا قدوتنا في مغني، ولا في مطرب، ولا في ممثل، ولا في فنان، ولا واحد عمل قصة في شعره معينة، ولا احنا دلوقتي حتى بنبحث عن الأصحاب الشهرة اللي هم حتى ليسوا من المسلمين وليسوا من العرب. أصبحت ثقافتنا تتجه إلى الغرب وتتجه إلى الأعداء، ودي علامة من علامات الساعة. ألم يقل رسول الله كما صح عنه: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ أين القدوة الآن؟ قل لرسول الله: يا خير مرسلي، كما قال شوقي أحمد شوقي رحمة الله عليه. قل لرسول الله: يا خير مرسلي، أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران قرآن وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات، فقل رب وفق للعظائم أمتي وزين لها الأفعال والعزمات. احنا عندنا خير، وعندنا قرآن، وعندنا سنة، وعندنا هدي السلف الصالح، وعندنا الصحابة، وعندنا القدوات، عندنا الزبير بن العوام، عندنا سعد بن أبي وقاص، عندنا سعد بن معاذ، عندنا مصعب بن عمير، عندنا زيد بن حارثة، عندنا أسامة بن زيد، عندنا عبد الرحمن بن عوف، عندنا أبو عبيدة بن الجراح. تركنا هؤلاء واتجهنا إلى من لا يصلحون أن يكونوا قدوة. خلاص، إذن ماذا تنتظر؟ والأعداء، خلي بالك، الأعداء بيركزوا قوي على إسقاط القدوان. يقول لك إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فعليك بأن تهدم ثلاث حاجات. لو هدمتها تهدم حضارة أمة. أول حاجة هدم الأسرة، وهدم التعليم، وهدم القدوة. لو هدمت القدوة خلاص. وهذا ما نجح فيه أعداؤنا، لكننا نقول لهم بملء فينا إننا في حالة مرض لكننا سنفيق منها بإذن الله. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. النهاية لنا والغلبة لنا بإذن الله عز وجل، وهذا وعد الله لنا، لكن يجب علينا أن نعود إلى كتاب ربنا، وإلى أخلاق كتاب ربنا، وإلى سنة حبيبنا، وإلى أخلاق حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذا من أسباب تدهور الأخلاق، أول حاجة قلنا ضعف الوازع الدين، رقم واحد. رقم اثنين غياب القدوة. رقم ثلاثة من أسباب التدهور الجهل بمكانة الأخلاق وبتعاليم الإسلام. دي برضو مهمة. ما هو الجهل بيشمل تعاليم الإسلام؟ جهل تعاليم الإسلام حيجهل قيمة الخلق، لأنه مش عارف قيمة الصدق، وبالتالي بيكذب. لا يعرف قيمة الأمانة، وبالتالي يخون. وذلك علامة من علامات الساعة، سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قيل من الرويبضة؟ قال التافه، وتكلم في أمر العامة. أي واحد بيتكلم في أي حاجة في أي وقت، تخصصه مش تخصصه شغال. وربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واللي بيتكلم ده يعني، واللي بيتكلم ده ليس من تخصصه، يعني يتحدث في الأمور الدينية أو في الأمور الشرعية أو في أمور يعني متعلقة بالكتاب أو السنة، وتجده يهرف بما لا يعرف. وهذا من الأخطاء التي ابتليت بها أمتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا منهم. فمسألة الجهل، مسألة الجهل بتعاليم الإسلام قد تؤدي إلى سوء أخلاق. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. تاني سيدنا النبي يقول لك إيه؟ عزيز عن السيدة عائشة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عندك زوجتك عايزة تروح المسجد ما تمنعهاش، بنتك عايزة تروح المسجد ما تمنعهاش، أختك عايزة تروح المسجد ما تمنعهاش، بس بشرط وليخرجن تفيلات. تفيلات يعني غير متطيبات، غير متعطرات. انت رايحة تقابل ربنا، انت رايحة المسجد، يبقى لازم تتأدبي بأدب المسجد. مش زي ما بنشوف في الأعياد بالذات لما بنصلي في الساحات، تبقى كشفة شعرها وجايبة الإزالة تحت بطها كده وتحت إيديها، ولا شايلها في الشنطة بتاعتها، ولابسة البنطلون ولابسة الضيق والمحزق ولابسة شعرها مكشوف وميك اب كامل، وتخش على الساحة حاطة الإزالة ومخرصة صلاة العيد، يخرج تكشف شعرها وتخلع إزالها. أين هذا؟ أين الفهم؟ هذا جهل بتعاليم الإسلام. يقول لك يا أستاذ دي حاجة وده حاجة، مين اللي قال ده حاجة وده حاجة؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا لا لا، لا يليق أبدا بالمسلمة أن تفهم على مزاجها، لا. لكن ينبغي أن نأخذ الدين كما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك ما تقول لك لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. السيدة عائشة تطور الحديث تقول لك إيه؟ قالت عائشة ولو رأى حالهن اليوم منعهن. الله، السيدة عائشة اللي هي يعني كانت في القرن الأول للهجر، واحنا دلوقتي في 1439 هجرية، والنبي صلى الله عليه وسلم لو رأى النساء في أيام السيدة عائشة ما كنا يفعلن لمنعهن رسول الله. طب لو النبي عليه الصلاة والسلام شاف اللي بيتعمل دلوقتي كان عمل ايه؟ السيدة عائشة تقول لك اهو وليخرجن تفيلات. تمام. ثم تقول السيدة عائشة لو رأى حالهن اليوم منعهن. يبقى ده في جهل في تعاليم الاسلام. ويكشف نقطه مهمه قوي، ممكن الواحد مثلا يبقى جايب عربيه فخمه كده وجايب زوجته مش عارف ايه ووصلها المسجد، تمام، وصلها المسجد وخلاص ومشي، هي عايزه تصلي وجايه بقى برضه جايه لابسه بنطلون، خدت بالك؟ هذا لا يليق بالذهاب الى المساجد. انت جايه لبيت ربنا سبحانه وتعالى، ينبغي ان تاتي محتشمه محجبه، حجابك الشرعي، الحجاب اللي ربنا امر به، الحجاب اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امر به، مش الحجاب الهوائي او المزاجي، لا. والا بقى كان كل واحد بقى يتحجب على مزاجه وعلى هواه، لا، احنا نتحجب كما بين القران، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ده حاجه متعلقه بغطاء الراس. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. خلاص، يبقى اذا كان الف الايه الاولانيه ويضربن بخمرهن حاجه متعلقه بالجزء العلوي، جلابيبهن الايه الثانيه بتاع سوره الاحزاب دي متعلقه بالجزء السفلي، الشيء اللي تحت الجلباب، انه يكون ساتر للقدم وما شابه. تمام، ده مفهوم الحجاب. ويجي حد مثلا يقعد بقى يهرتل يقول لك اصل الحجاب مش فرض، اصل ما فيش دليل عليه، اصل. واجمعت الامه كلها بعلمائها بفقهائها باعلامها بشيوخها على ان الحجاب فرض، ليس فيه كلام ثاني، فرض، ربنا امرك بكده. انت بقى تظهر العبوديه بتاعتك، وانت مسلم يبقى لازم تستسلم، انت مسلمه لازم تستسلمي. ما ينفعش تقول بقى اصل يعني اصل انا شعري حلو وعايز اكشفه، اصل انا مش واخده على لبس الجيبه وخدت على لبس البنطلون، اصل انا مش متعوده اصل وفصل. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، خلصت. ده كلام سيدنا النبي. والا لو كل واحد عمل اللي على هواه خلاص الدنيا تخرب. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. في عجاله، اسباب الانفلات اللي خلاك، اول حاجه ضعف الوازع الديني، تمام، رقم 2 غياب القدوه، رقم 3 الجهل بتعاليم الاسلام، تمام، رقم 4 من الاسباب القويه التي ادت الى تدهور الاخلاق وسائل الاعلام. شوفوا تاني، وسائل الاعلام ادت الى الانحدار الاخلاقي الذي يعيشه الناس. الافلام اثرت على الناس ليه؟ لانها بتبث خيانات زوجيه، لانها جعلت المتبرجه هي البنت المتحضره، وجعلت الفتاه المحجبه حجابها الشرعي هي البنت المتخلفه، وهي البنت الجامده واللي ماسكه واللي محبكاها. اظهروا اصحاب اللحى واظهروا المتدينين والملتزمين بصوره لا تليق، تهكموا على الدين. والافلام التي تناولت هذه القضايا اكثر من ان تحصى، وكذلك المسلسلات. حتى يا اخي في رمضان لا يحترمون رمضان. كان الدكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه كلمة قال جميل قوي، يكتب بماء الذهب والله، يقول لك لماذا لا يحترم إعلامنا رمضان؟ ما تلاقي رمضان اللي فات عندك ما يقرب من 31 مسلسل، ما فيش مسلسل يليق برمضان خالص، فيش مسلسل، كلها خيانات زوجية وكلها فكرة أنتيم. عارفين فكرة الأنتيم؟ إن أنا بقى لازم يكون لي صديقة ولازم يكون لي مش عارف إيه، واتكلموا مع المخرج اللي عمل المسلسل ده أو الفيلم ده، أقول أنا السنة ما بعملش في الفيلم بتاعي حاجة، أنا مش مقتنع. أنا مقتنع وزوجتي عارفة، زوجتي عارفة إن أنا عندي أنتيمة، أنا في أنتيمة معاه، في صديقة معاه، إيه مشكلة؟ هذا يبث في الأفلام والمخدرات والمسكرات والدماغ والليالي الحمراء والعنف والبلطجة. كنت مرة قابلت ممثل فبتكلم معاه فقال لي ده واقع، احنا بنعرض الواقع. قلت له بالله عليك هل كل الشعب المصري يفعل ما تفعلونه؟ وبعدين يخلي بالك بقى ايه لما يكون مثلا فيلم حوالي ساعة ولا ساعة ونص، كل الفيلم ركز على حاجة ويجي يعالجه في 5 دقايق. طب انت اصلا رسخت في ذهن المشاهد طول الوقت قيمة معينة انت عايز توصلها، لما جيت عالجتها في وقت لا يكفي. فهل هذا يكفي؟ لا يليق. غير المسلسلات عندك 30 حلقة، ماذا قدمت للأمة؟ ماذا قدمت؟ ما قدمت إلا الشر، ما قدمت إلا تدهور الأخلاق، ما قدمت إلا الانحراف، ما قدمت إلا الانفلات، تمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي. قيل وما الفيافي يا رسول الله؟ قال الأرض القفر، أرض الفاضية الصحراء. ده دليل على إشارة على كثرة القنوات الفضائية و الأقمار الصناعية، كما ترون الآن أكثر من أن تحصى، لكنها تبث سموما وتبث أذى في بيوتنا وأثرت علينا مجتمعاتنا. سريعا، كيف نعالج هذه الأزمة؟ كيف نعالج هذا الانفلات الأخلاقي؟ أول حاجة إن احنا نفهم، ديننا صح. لو فهمنا ديننا صح خلاص هنرتاح وتبقى أخلاقنا حلوة. يبقى أول حاجة مسألة في من أو أول قضية من قضايا علاج الانفلات والتدهور الأخلاقي، مسألة الفهم الصحيح للفهم الصحيح للدين. رقم اثنين، القدوة. لازم نطلع القدوات، لازم نسلط الأضواء على الناس اللي حافظة قرآن، الناس اللي هي ناجحة في مجالها، الناس اللي هي بتتقي الله سبحانه، الناس اللي عندها أمانة، لازم تبرزهم كده وتسلط عليهم، تعمل عليهم سبوت كده. يعني ده نموذج كويس. لكن انت بتسلط الضوء على فنان وعلى ممثل وعلى البرامج، بقى انت عارفين البرامج بتاعه الغنى اللي عملوا اغاني دلوقتي للاطفال ومواهب للاطفال، وبيصرفوا الملايين المملينه على امور تافهه وامور لا تليق بدين الله عز وجل وما انزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. يبقى القدوه، شوف سيدنا موسى عليه السلام لما حكى القرآن الكريم وخاصة سورة القصص، الله عز وجل يقول: لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تزودان. شوف سيدنا موسى عليه، قال: ما خطبكما؟ بس ايش شأنكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يا أخلاق، ما تبلش بقى بعينه، ما عملش عشان يوقع البنت في جلابيز ومش عارف عمل ايه، لا 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 لا، هو بس عمل بأدب. ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ما فش في أي كلام ما بينه وما بينهم إلا ما خطبوا. دلوقتي بقى في السكشن، في القسم، في الجامعة، لا لازم بقى ايه يرمي شوية حاجات، تفضلي ومش عارف ايه لو سمحتي، والكلام يسحب كلامه وأصلا يصد انه عايز يتكلم، وحوارات ونظرة فابتسامة فموعد فلقاء فكلام فجريمة، هكذا وصل الكلام. وذلك لما ربك يقول لك ولا تقربوا الزنا، يبقى خلاص مالش ولا تزنوا ولا تقربوا، يعني لا تفعل أي شيء يؤدي بك إلى الزنا، أي شيء، نظرة، كلمة، ابتسامة، ها، كل هذا ينبغي أن تتوقف عنه. فالتربية بالقدوة ينبغي أن نسلط عليه الضوء في إعلامنا، في صحفنا، في مجلاتنا، في فضائياتنا، في مراكز الثقافية، في أندية الشباب، في الجامعات، في المدارس، في المعاهد، في المراكز المتخصصة. لازم يبقى في قدوات ونبرز هذه القدوات. ده الأمر الثاني لكي نعالج التدهور الأخلاقي. مسألة مهمة، مسألة القدوة أيضا، لما تلاقي مثلا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، شوف بقى مسألة الحجاب وإن هي متمسكة في حجابها رضي الله تعالى عنها، تقول لك إيه؟ تقول سيدة عائشة لك: لما مات زوجي أي رسول الله وأبي أي أبو بكر، كنت أدخل وأنا أضع ثيابي، لما بدخل هما دفن في بيتها، فهي لما تكون بتدخل دخل البيت تقول لك: كنت أدخل وأنا أضع ثيابي، يعني ممكن تكشف شعرها. قولوا: فلما دفن معهما عمر فوالله ما كنت أدخل عليهم إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. الله، إيه الجمال ده، إيه القدوة العالية دي، هي دي القدوات التي ينبغي أن يتمسك بها الفتيات، وأن يتمسك بها النساء، وأن تتمسك بها الأمهات، وأن يتمسك بها الأجيال. يمسكوا بالسيدة عائشة، بالسيدة أسماء، بالسيدة فاطمة، بالسيدة نسيلة بنت كعب، بالسيدة أم سلمة، كلها هذه النماذج ينبغي أن يتمسك بها النساء. مسألة أيضا في غاية الأهمية وهي الرقابة على دور الإعلام، ينبغي أن يكون هناك رقابة أشد من هذا على الأفلام وعلى المسلسلات وعلى ما يبث في الفضائيات وفي القنوات الفضائية. وأخيرا ينبغي أيضا أن تقوم المؤسسات التربوية والتعليمية والتثقيفية بدورها المنشود. مرة أخرى، ينبغي أن تقوم المؤسسات التربوية والتعليمية والدعوية والتثقيفية بدورها المنشود في بث الأخلاق وفي نشر الأخلاق الفاضلة. الوقت معكم يمضي سريعا، والمخرج يعني أخبرني بأن الوقت قد انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، اللهم آمين. حتى ألتقي بحضراتكم بإذن الله عز وجل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة، انتظرونا في الأسبوع القادم بإذن الله. أترككم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خلق الرحمة بالأخلاق خلق يمنعه.